وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا في كل حلقة من حلقات رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقضي ساعة ومستشعرين أننا في زمان النبي محمد، أن إحنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا بنتعلم من هدي وبنتعلم من سنته، وبنعاهد كل حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن نكون بحق من أمته، إن احنا نكون بحق محمديين، إن احنا نكون بحق على هديه صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أبتدئ هذه الحلقة بحال الناس. النهاردة يا جماعة ناقص 35 يوم على رمضان، كلها 5 أسابيع ويحل علينا هذا الضيف الكريم. ورمضان ليس ضيف من نوع عادي، رمضان له طبيعة خاصة. رمضان يأتي بالخير ويأتي بالبركة ويأتي بالرزق. رمضان يأتي بالعتق من النيران، تخلص كل مشاكلك في الحياة وتبقى خدت الامتياز في امتحان الدنيا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. رمضان بيأتي بالمغفرة. كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في 3 حاجات بنعملها في رمضان، كل حاجة منها يترتب عليها ان يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، الرصيد بتاع السيئات يبقى صفر. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. رمضان فرصة القرب من الرحمن تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال آمين آمين آمين، وبعد كده فسر الأمر بأن سيدنا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي جملة الأمور الثلاثة قال إيه؟ بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. اللي ما بيعرفش ينتهز فرصة رمضان علشان يبتدي الصفحة الجديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي ما بيعرفش ياخد من رمضان الثمرة العظيمة ويبلغ عند الله عز وجل درجة المتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اللي ما بيقدرش يوصل للثمرات دي بيبعد كتير قوي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الذي لا يبلغ ثمرة رمضان فمات ولم يحصل على هذه الثمرة، قال فأبعده الله وأسحقه. أسحقه. عشان كده رمضان لازم ليه عدة، عشان كده رمضان لازم يبقى الأمر معاه مختلف، لازم نستعد لحلوله علينا، لأنه يحل علينا ضيف كريم شهر في ظل السنة كلها. الناس لما بسأل هو في يا جماعة، غالب الناس مش فايق ليه، قالوا شهر 6 كان امتحانات وبعد كده دخلنا في كاس العالم ولغاية النهاردة لسه بقى ومش عارف الامتشة لسه مش هتخلص وقدامنا أسبوع كمان، فكده راح شهر رجب وبعدين الشهر ما تبقى بقى شهر شعبان مصايف ويدوبك هنلحق قبل رمضان بيومين 3، فتدخل رمضان معكز. فتدخل رمضان وانت مش مستعد، فتدخل فتلاقي الصدمة وانت واقف بين ايدين ربنا في القيام، تحاول تحرك في قلبك ما تلاقيش، تحاول تتباكى علشان تبكي على خطيئتك ما تلاقيش، تحاول تحس ان الصيام ده بيجيب الثمرات دي، يبلغ الذي يصوم، قلنا منزلة التقوى، انه يبلغ البعد عن النار، انه يبلغ انه يبقى عند ربنا سبحانه وتعالى من الابرار، انه يبلغ درجة الاحسان، لان في الصيام هذه المعاني كلها، انه يبلغ لا مثل له لا عدل له، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصيام فانه لا مثل له، ملوش زي في العبادات، فانه لا مثل له، فانه لا عدل له، ملوش مثال في الاجر، لانه بيحقق معنى الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في إيه يا جماعة؟ إحنا مش مصحصحين ليه؟ إحنا مش فايقين ليه؟ الغفلة مستحكمة علينا ليه؟ ليه كل واحد مننا شارد؟ بعض الناس دخل عليهم إبليس من طريق اليأس. يوه يا ما سمعنا كلام، ويا ما حاولنا نتوب، ويا ما تقلنا استعدوا، ويا ما ويا ما. بقولك إيه؟ احنا ملينا الكلام اللي انتوا صباح مساء قاعدين تقوله لنا ده، احنا ملينا منه، سئمنا بقى من الكلام ده، كلام 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 ومفيش تطبيق. الواقع يا شيخنا محبط، هو انت مش داري بالدنيا ولا ايه؟ هو انت بتتكلم عن واقع انت مش شايفه ولا ايه؟ في ايه يجعلك يبقى عندك امل؟ عارف ايه أعظم شيء؟ إن لنا رب. لو لم يكن لنا رب يبقى ما فيش أمل. لو هتبص تحلل الواقع اللي أنت عايشه وتقول يتسلط علينا أهل الظلم، تقول المسلمين النهاردة في ذل، أراضي المسلمين مسلوبة، الواحد مش عارف يجهر بدينه، هتقعد تعدد مساوئ الواقع، أنا معاك للصبح نتكلم في الموضوع ده. لكن إيه الحل؟ الحل لينا رب، لينا رب، لازم نستمسك بحبله، لازم نمشي على صراطه. لينا رب لن يخذلنا. هاجر قالت لأبينا الخليل إبراهيم الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا. لينا رب هو القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لنا رب بنستمد منه، نستمد منه الرحمة، ونستمد منه الأمل. احنا محتاجين نبعث الأمل من جديد في قلوبنا، عندنا فرصة ما تضيعهاش. انا بقول لكم وناقص 5 أسابيع ويبقى منة ربنا الكبرى انه يبلغنا رمضان. عارفين الصحابيين اللي واحد منهم استشهد في سبيل الله وصاحبه مات بعديه بسنة، بس مات موتة عادية. فالصحابة قالت طبعا الشهيد ده فوق خالص والتاني مات موتة عادية، فبالتالي هيبقى أقل منه درجة على إنه هما كانوا بيحبوا بعض قوي، لكن في الآخرة هيبقوا بعاد عن بعض لأن ده شهيد ولأن ده مات موتة عادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إزاي الكلام ده وما يدريكم؟ مش صاحبنا ده قعد بعديه بسنة، عمل ايه في السنة؟ مش صلى كذا كذا ركعة؟ مش صام رمضان وقامه؟ فجعل صيام رمضان وقيامه تبلغ الواحد اعظم المنازل عند ربنا، تبلغ منازل الصديقين، ممكن يبقى اعلى عند ربنا من الشهداء. شفتوا منة رمضان قد ايه؟ عشان كده ارفعوا ايديكم وقولوا بحرقة قلب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. نبرة اليأس دي عايزها تتشال من قاموسك، كلمات الإحباط دي شلها من ذهنك تماما، أقبل على ربك بحسن الظن بحسن الرجاء، قول كل ما الأمر يشتد له رب، وإن الفارج لكربك هو الله. يا جماعة عايزين الروح دي، عايزين الإحساس ده، عايزين المنافسة في الطاعة، عايزين الناس تبادر وتسارع وتسابق إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين الشباب معانا من دلوقتي والناس كلها، يا مسلمين يا مسلمات، الكل دلوقتي يتنافس على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وشنط رمضان وأعمال البر. عايزين نتقدم بالهدايا والقرابين بين إيدين رمضان، علشان من أول ليلة وفي كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء بإذن الله أكتب من أول ليلة من عتقاء هذا العام. وليه لا؟ قل لي ليه لا؟ إيه اللي موقفك؟ إيه اللي مقيدك؟ إيه اللي مخليك حاسس إن أنت ما تنفعش؟ إيه اللي مخليك تفكر في هدف غير الهدف ده؟ مش ده أعظم هدف أنت عايش من أجله؟ أنت مش عايش عشان تتجوز ولا عشان تخلف ولا علشان ان انت تجمع من حطام الدنيا الفاني، دي كلها اسباب. الهدف الحقيقي اللي انت عايش له، اللي ربنا خلقك من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقدامك الفرصة ان انت تبلغ الجنة، تبلغ الفردوس الاعلى، تبلغ اعظم المنازل عند ربنا، تبقى في رفقة النبي محمد. بلاش نبرة اليأس، بلاش نبرة الاحباط، بلاش الكلمات المحبطة، بلاش الكلمات الميأسة، بلاش نستخدم المعاني دي، بلاش إحساس الملل ده. مين يكسر الملل؟ أنت تكسر الملل. تقدر تكسر الملل وتقدر تعرف إزاي تقود نفسك لربك يوم تستعصم بالطريق، تستعصم بالله، بصراط الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي. هو ده اللي ربنا هيهديه وهياخد بيده، سيهديهم ويصلح بالهم. انا بتكلم بقلب مشفق، قلب ناصح، قلب غيور عليكم، قلب بيحبكم. والله بحبكم في الله، والله قلبي بيتقطع على كل مسلم ومسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانا اخذ بحجازكم عن النار، باخذكم من رقبتكم علشان تبعدوا عن طريق النار. أخاف إن أي حد منكم يبقى ماشي في طريق لا يبلغه الجنة. عايزين نرجع تاني ربنا، عايزين نجدد توبتنا، عايزين الأمة تتوب، عايزين كل اللي بيحصل من حوالينا ده، الغفلات دي، تخلينا أكتر ثبات مش رضوخ للواقع. يا جماعة حطوا إيديكم في إيديا ويلا نستعد لرمضان بجد، يلا ناخد العزم وناخد القرار الصحيح المرة دي، والقرار الشجاع. لازم السنة دي نعتق من النار، لازم السنة دي نبلغ أعظم أهدافنا وأعظم أمانينا وأعظم طموحاتنا رؤية ربنا في الجنة. وده مش هيتحقق باللعب، وده مش هيتحقق، عمره ما هيتحقق وانت قاعد كسلان، وده مش هيتحقق وانت قاعد لغاية دلوقتي ما بتعملش حاجة وما بتستعدش. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. شوفوا الآية بتقطع فينا ازاي، بتقول ان في ناس في يوم من الأيام هيقولوا خلاص احنا هنستعد، يجي ينبعث. عارف ينبعث دي؟ يعني زي ما انا قاعد كده على الكرسي ده ولسه هقوم، فيجي يدوبك عايز يقوم الانبعاث ده، عايز يبعث من تاني، عايز يقوم. كره الله بعثهم فثبطهم. اقعد، انت ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ عشان انت مش صادق في طلب رضا ربك، لان مش اعظم امانيك رضا ربك. انت عايز دنيا، واحنا مش عمال دنيا، واحنا ما اتخلقناش علشان نستمتع بحطام الدنيا، احنا بنستمتع بالدنيا بطريقة تانية، الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا: من عمل صالحا من ذكر او انثى. هو ده فلنحيينه حياة طيبة. اللي بيعمل الصالح، اللي بيؤمن بالله تبارك وتعالى، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. احنا بنستمتع بالدنيا بطريقة تانية، ربنا بيمتعنا بالدنيا بطريقة تانية. عجبا لأهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أعظم ما فيها، أعظم ما فيها معرفة الله عز وجل وحبه. اوعى الشيطان يكون لسه بيضحك عليك، اوعى الشيطان يكون لغاية دلوقتي بيلعب معاك اللعبة دي وانت لسه شارد. قدامك الفرصة ما تضيعهاش، رمضان فرصتك، رمضان حياتك، رمضان عمرك، رمضان بيقدم لك الجايزة العظمى اللي مفيش بعدها جايزة. فاوعى تتاجر بالخسارة، واوعى تضيع اعظم صفقة ممكن تعقدها في حياتك، صفقتك الحقيقية في رمضان. يا جماعة احنا بقالنا حلقتين بنحاول نستعد رمضان باسلوب تاني، عايزين ان احنا نعمل اعمال ما بنعملهاش، نحيي بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنستعد لرمضان من خلال ان احنا نشوف السنن المهجورة، وقلنا ان في احياء السنة محبة النبي محمد، وقلنا واللي يبلغ محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الجنة. فعشان كده قاعدين بنتذكر في اعمال، وانا بحب ان الكلام يبقى كلام عملي، كفاكوا بقى كلام نظري كلام وخلاص، نقعد نتكلم في معاني الإيمان والتقوى وفي كذا وكذا. الناس عايزة أشياء يتعلموها ويعملوا بها. لو صادق هتمسك دلوقتي الورقة والقلم، هتمسك دلوقتي ورايا وتشوف الأشياء اللي انت ما بتعملهاش، وتقول النهاردة إن شاء الله هحيي السنة دي علشان خاطر أتقرب لربنا قربة، عشان لما أقف بين إيدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أبقى أتشرف ان انا كنت من اللي بيعلو سنته في الدنيا، من اللي كانوا بيحيوا سنته والناس غافلين عنها، والناس ماتت في حياتهم سنة النبي محمد وبعدوا عن هديه، وانا كنت بحاول احييها في اقل شيء وفي اعظم شيء. كل حاجة النبي كان بيعملها انا عايز ابقى عليها، لان هو ده اعظم الاعمال. لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم احب عباد الله الى الله، وعمر ما النبي كان بيعمل عمل مفضول، كل أعماله صلى الله عليه وسلم كانت أعمال فاضلة. في الحلقة الماضية اتكلمنا عن السنن المهجورة في الطهارة وفي الصلاة، وتوقفنا عند السنن المهجورة في الخاصة بالقراءة في الصلوات الخمس، وهنكمل النهاردة إن شاء الله الموضوع الخاص بالصلاة، الصلاة اللي هي أعظم العرى وأعظم ما تستوثق به صلتك بربك، صلاتك صلاتك، صلتك بربك. فلما تبقى الصلاة دي على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شوية بتحاول توصل للخشوع اللي هو روح الصلاة من خلال اتباع سنة النبي، هتلاقي لها أثر، ومش هتبقى صلاة وخلاص وكروتة وخلاص وأي حاجة والسلام، هتبقى صلاة بمعنى تاني يوم ما هتحيي معاني مفقودة في الصلاة المكتوبة. أول شيء النهاردة احنا قلنا المرة اللي فاتت 15 سنة، وحنستكمل النهاردة وانا ماشيين كده في حلقات علشان الناس اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي بيتابعوا معانا وما شاء الله على النت يتابعونا ويشوفوا الحلقات موجودة على اليوتيوب وموجودة على موقع منهج، موقعنا منهج.net، يقدروا ان شاء الله يتابعوا الحلقات. فحنمشي بهذا الترتيب، 15 حلقة، 15 حاجة قلناها المرة اللي فاتت وحنكمل عليهم النهاردة. بس قبل ما نكمل ناخد هذا الاتصال ونبتدي إن شاء الله سلسلة السنن المهجورة ونكمل الرحلة في هذه السنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
لا صح، كنت عايزة أحكي لك على حاجة بس مش أكتر.
لا اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا منتقبة، بس فضلت قعدت فترة ما بصليش، وجيت صليت وجوزي ما بيصليش برضو، فانا جيت اشجعه، فانا دلوقتي بصلي الحمد لله وكل حاجة وبصوم ايام كانت عليا وبقيم الليل، بس انا حاسة ان مفيش حاجة من جوايا، ما ببكيش
تمام،
مش عارفة مفيش شجاعة، مش عارفة، حاسة ان انا بعمل كده علشان حاجة، انا حامل وخايفه من الولاده، فعشان حاسه ان انا خايفه اموت، فعشان كده خايفه، فمش لاقي الشجاعه، مش عارفه اعمل ايه. بقول الاذكار، بقول كل حاجه، بس مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي فعلا اعمل كل اللي حضرتك قاعد تقوله، بس انا مش عارفه اعمل ايه بجد.
هقول لك حاضر، اللهم صل، جزاك الله خيرا. شوفي، هو الواحد لما بيقطع صلته بربنا سبحانه وتعالى لازم لها ضريبه، ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه يذيق العبد اثر البعد عنه عشان يعلمه انه ما يعملهاش تاني. ربنا يقول ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ليه يا رب؟ ليه حاسس ان انا قلبي مش معاك؟ ليه حاسس بالتوهان؟ ليه حاسس بالشرود؟ ليه ما بخشعش في صلاة؟ ليه ما ببكيش على حالي؟ ليه مش عارف أبلغ المعاني الإيمانية دي؟ أنا نفسي فيها، أنا نفسي في حلاوة الإيمان دي. ليه ما بيحصلش أني بعيش الجو الإيماني ده على أني أقبلت وتبت وبدأت أصلي وبدأت أعرف طريقك؟ ليه مش حاسس؟ ليه مش حاسس؟ أول حاجة العلماء قالوا فأول الطريق لربنا بيحصل حاجة اسمها العصرة. اسمها إيه؟ العصرة. حاجة كده بيبقى عارف الواحد لما يحط، عارفة انت كده وانت حاطة مثلا بعض الملابس والغسالة ولا حاجة، ويجي في الاخر خالص تحصل عصر، علشان في النهاية يطلع الثوب ناشف ويبقى صالح للاستعمال لازم يتعصر. هو ده اللي بيحصل. العصرة دي لما الواحد يصبر عليها بعد كده بتفتح ليه الابواب. ابن القيم بيذكر ذلك في مدارج السالكين في منزلة التوبة والكلام عليها للي عايز يراجعها، يراجع هذا المعنى. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على حلاوة الإيمان قال مين اللي هيحس، عشان نراجع نفسينا ونشوف عندنا مشكلة في ايه. قال اللي هيحس بمعاني الإيمان دي واحد هيحقق ثلاث حاجات: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يوم ما انت هتدللي على المعنى ده هتحسي، يوم ما تاخدي قرارات تؤثري فيها ربنا على نفسك هتحسي، يوم ما هتزيدي أكتر، انت بتذكري ربنا وبتصلي وبتحاولي، لكن يوم ما هتزيدي أكتر من كده في الإقبال على ربنا و تدللي على الكلام ده بأشياء معلومة بأشياء واضحة أزيد أكتر. أنا عندي استعداد أتصدق بصدقة بس ربنا سبحانه وتعالى يرجع لي قلبي. تعرفي قصة كعب بن مالك يوم ما تخلف عن غزوة تبوك وحصل ما حصل، وكان حصل في النهاية أنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل عقاب لي وللصحابيين الآخرين إن هم يهجروا من المسلمين كلهم 50 ليلة. المهم الشاهد لما ربنا تاب عليه، عارفة قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده التائب الصادق. قال له يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، فلوسي كلها، بس ربنا يتقبل توبتي. الاستعداد ده، إن أنت عندك استعداد إن أنت تبيع شيء من الذهب وتتصدقي به بس قلبي يرجع لي. عندك استعداد النهاردة انك تزيدي اكتر في ورد القيام وفي ورد الصيام بس ربنا يقبلني. لما يبقى القلب كده يبقى الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تاني حاجة لازم اغير اللي حواليا، ولازم اعرف ناس صالحين ياخدوا بايديا، وان يحب المرأة لا يحبه الا لله. تالت حاجة ان انا اقطع كل الحبال وكل الاسباب اللي بتوصلني المعاصي. ما ينفعش اكون تائب واكون خلاص عايز ابقى انسان يعرف ربنا ويكون لسه عندي بعض الذنوب، وانت عارفة وكل اللي بيشوفوني دلوقتي عارفين ذنوب معينة مش قادرين يتوبوا منها. هي دي خط اللي واقف بينهم، السد اللي قطع بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. وان يكره كل حاجة بتبعده عن ربنا، ان يعود الى الكفر كما يكره احدكم ان يقذف في النار. هو ده المعنى. لو حققت الشروط دي كلها هتلاقي قلبك. وانا بنصحك عشان توصلي للمعنى ده أن تستغيثي بالله. عارفة يعني تستغيثي بالله؟ يعني بالمعنى كده تصرخي ربنا يا رب. قالوا لا يرجع لك قلبك حتى تكون كالمستغيث من الغرق. عارفة احنا راكبين سفينة وغرقت بينا، فأنا ماسك ومتشعلق بخشبة خلاص هموت، فقاعد بعمل ازاي؟ يا رب يا رب انجدني، يا رب يا رب خد بإيدي، يا رب يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب. فلو أنا خدت الموضوع بهذا الأمر وبهذا التحدي وبهذه النفسية يبقى يرجع لي قلبي تاني. استغيثي بالله وربنا هيرجع لك قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل اللي فاتوا الأيام اللي فاتت دي في رجب مستدرجة زي بالأيام الجاية، يعني إيه الأعمل مثلا اللي مستدرج بها اللي فات؟
حاضر أقول لك. شوفي في قانون مهم قوي لازم نعرفه كلنا عشان الناس ما يجيلهاش روح الإحباط اللي أنا اتكلمت عليها في أول الحلقة. إحنا ربنا سبحانه وتعالى حطلنا قانون جميل قوي: أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى. نكتب القانون ده: أصلح ما بقى يغفر لك ما قد مضى. ربنا جعل أسباب إذا انتهينا ووقفنا خلاص ربنا يقول إيه؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله، أستدرك الأمر إزاي؟ يوم النهاردة، من النهاردة أخذ القرار إن أنا هبتدي أصوم. أنا ما صومتش حاجة في رجب، هصوم الأسبوع اللي فاتني ده، اللي جاي ده كله هصومه عشان أستدرك الأيام اللي راحت مني. أنا ما قمتش حاجة في رجب، أنا من النهاردة هاخد القرار إنه هبتدي ولو بربع ساعة أقومها. أنا ما بقولش أذكار ولا محافظ على ورد قرآن قدامي أسبوع، هضاعف في الأعمال على ما أستطيع. ونفسية الاستدراك دي إن أنا كل شوية قاعد بقول علشان خاطر اللي فاتني إن شاء الله أعوضه، أستدرك ما فاتني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يهب لك ما قد مضى ويبدل السيئات حسنات. شوفي قد إيه جميل ربك، شوفي قد إيه عظيم ربك. اللي فات مش بس اتمحى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا 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 خالص، مش هيتمحي بس، مش هيبقى أبيض ما فيهوش أي حاجة، لا حزيد ولا حنقص. حلو قوي 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 إن أنا أطلع باللي فات ده بالذنوب اللي عملتها دي إنها بس يدوبك تمحى، لا مش هتمحى بس، والله يبدل الله السيئات حسنات، يبدل الله السيئات حسنات. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم شطب الممدود، جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أو روى حديث مجيء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنبا كبيرا، عملت بلوى سودا، أنا بقالي ثلاث أسابيع ما بعملش حاجة في رجب، أنا مضيع وقتي، أنا مضيع حالي، أنا بعيد عن ربنا، أذنبت ذنبا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا مسلم الحمد لله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهتف بالله لا إله إلا الله والله أكبر. قدامك الفرصة ما تضيعهاش، يلا جبت الورقة والقلم، عايزين بقى نقول شوية من السنن المنسية ونحيي صلاتنا من تاني باتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وحنبتديها بصلاة سنة الفجر. سنة الفجر، سنة الفجر دي ركعتين خفيفتين، قلنا الهدي فيهم انهم يتصلوا اخف ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ فيهم بايه؟ السنة المشهورة انه كان بيقرأ فيهم بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد عشان يجدد معاني الايمان. وابن القيم قال كلام طويل قوي ليه النبي كان بيقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، قال لانه كان بيحقق فيهم معاني التوحيد كلها، فبيبرأ من ممن يكفرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبيحقق توحيد العبادة، توحيد الطلب لله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت فقل هو الله أحد بيحقق النوع الثاني من أنواع التوحيد، فبيحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات من خلال قراءة هاتين السورتين. لكن في بقى سنة منسية خالص، على إن الحديث في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من سنة صلاة الفجر بالآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الركعة الثانية بالآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللي مش حافظ يبقى قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. اللي مش حافظ يمسك المصحف دلوقتي ويفتح سورة البقرة الآية 136، سورة آل عمران الآية 64، عشان اللي ماسكين معايا ورقة وقلم اللي ملحقوش يحفظوا الآيتين دول، آيتين تحفظهم تبلغ بهم درجتين في الجنة، فعايزين نحفظهم ونصلي بيهم ونحيي هذه السنة. السنة التالية احنا ماشيين قلنا 15 اللي فاتت دي 16 يبقى دي 17. الاضطجاع يعني ان انت تنام على شقك الايمن بعد صلاة الركعتين، صلاة الركعتين من سنة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشة رضي الله عنها والحديث في البخاري ومسلم كانت تقول اذا صلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. اقول لكم على حاجة حلوة بقى، ابن القيم في كتاب زاد المعاد بيقول ليه على شقه الايمن؟ قلبك فين؟ يمين ولا يسار؟ في الشق الايسر. جميل. ابن القيم بيقول واضطجاعه على شقه الايمن فيه سر، وهو ان القلب معلق في الجانب الايسر، فاذا نام الرجل على الجانب الايسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعوة استراحة فيثقل نومه، القلب ينام. فعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن لحتى لا يكون نائما ناحية الشق الأيسر اللي فيه القلب فينام القلب فيثقل عليه. وهذا هو السر في اختيار الشق الأيمن للاضطجاع. والسيدة عائشة كانت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجة من اتنين، إذا صلى سنة الفجر فإذا كنت مستيقظة لو كنت صحية حدثني، وإلا اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالصلاة. يبقى السنة الثانية اللي هي الاضطجاع على الشق الأيمن حال بعد ركعتي سنة الفجر أو سنة صلاة الصبح. 18 حاجة بقى الناس برضو ما تعرفهاش كتير ومنسية خالص، تعرفوا أنه ينفع للإمام أنه يجهر بصلاة الظهر والعصر في القراءة؟ ايه رأيكم؟ ايه يا عم الشيخ انت بتجيب لنا حاجات اول مرة نسمعها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، حديث ابو قتادة رضي الله عنه والحديث في البخاري ومسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلي صوته شوية. قالوا يمكن عشان يعلمهم إن أولا الإصرار إن إحنا نصلي الركعتين دول سرا مش جهرا، القراءة يعني تكون سرا ليست جهرا، قال عشان يعلمنا إنها سنة فكان بيجهر أحيانا. وقالوا عشان يعلمهم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي عشان يعلمنا الصلاة تتعمل إزاي. وقالوا علشان أحيانا كان يصنع ذلك، وده كلام الإمام النووي، قال لأنه ربما يسبق لسانه من تدبره، أحيانا الواحد وهو بيتدبر قوي ممكن يعلي صوته وهو مش واخد باله. لكن بقي الأمر على أنه مشروع بل من السنة أن يجهر الإمام أحيانا بقراءة سورة بقراءة السورة التي بعد قراءة الفاتحة في الصلاة التي نقول أنها صلاة سرية، صلاة الظهر وصلاة العصر. أحيانا ممكن يعلي صوته من باب إحياء السنة. من السنن المهجورة ومن السنن اللي تجيب قلوبكم في الصلاة، بل أنا عايز أأكد على المعاني دي، أسباب الخشوع في الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ كان بيحصل نوع من التفاعل مع ما يقرأ. لما يحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ فمثلا مر بآية فيها استعاذة، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعدي على آية فيها تسبيح، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فيسبح سبحان ربي الأعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعدي على آية في قراءته فيها استعاذة يستعيذ، فيها تسبيح يسبح. حديث حذيفة ابن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا يا شباب ويتعلموا يا نساء المسلمين وتعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة. دخل يصلي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه سيدنا حذيفة فلما قرأ قرأ بإبا أرب البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. النبي صلى في ركعة واحدة بخمس أجزاء وشوية وقالوا أنه أكمل بالأعراف والأنعام في ركعتين في الركعة الثانية يعني صلى بربع القرآن كله في ركعتين. احنا مش هنعلى بكم قوي قوي كده بس أصحاب الهمم العالية أنا برضو بستفز فيهم هذه الهمة. اللي عايز يبتدي يتدرج يا سيدي أنت صلي بربع يا سيدي أنت صلي بمئة آية عشان تكتب عند الله من القانتين في كل ليلة. المهم الشاهد في الحديث ده إيه؟ أن سيدنا حذيفة قال فكان يقرأ قراءة مترسلة يعني مش برضو إيه زي بعض الناس بيبقى عايز يطبق السنة دي فيجري يجري 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 ألف لاميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. يا حبيبي مش كده افهم اسمع القرآن احنا مش شغالين حصالة حسناته خلاص المسألة مش ماشية كده. القرآن ده نزل ليتدبر ليفهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكان النبي بيقرأ قراءة مترسلة ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى ماشي كده بيسمع بيفهم بيعيش. فكان يقرأ قراءة مترسلة. الشاهد بقى إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال دعا زي ما إيه مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلما تعدي كده أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا رب وانت بتقرأ في صلاة الليل أو في النافلة تدعي بقى يا رب اغفر لي وتب علي وخذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك يا رب من علي يا رب لا تفتني يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يا رب يا رب يا رب. فإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
لو سمحت فضيلة الشيخ.
أيوة تفضل.
إنسان مريض كان جات له جلطة من 4 شهور وبعدين أثرت على شقه الأيسر وهو نايم تريح الفراش ما بتحركش خالص ولا يقدر يتوضى ولا يأكل لروحه ولا يقبل حاجة ولا أي شيء خالص. فإزاي يصلي ظروفه تكون إيه؟
طيب هو دلوقتي ما يقدرش يتحرك خالص يعني هو على شقه حضرتك بتقول على شقه أنهي اللي أصابه
لا نهائي هو ما بتحركش يعني بتقلب على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية.
طيب
ولما بيجي حضرتك يقعد الجماعة بتقعدوه وبسندوه من ورا عشان
واخد بالي. تمام تمام شوف الأمر يسير. مسألة الصلاة يا جماعة إذا كان يتعذر له الطهارة يعني احنا لو حيتضرر بالماء احنا جايين المفروض ان اهله فرض عليهم ان هم يعتنوا بمسائل خاصة بطهارته ان هم يوضوه لكل صلاة على اعتبار ان هو هيبقى من اصحاب الاعذار فيوضوه عند كل اذان لكل صلاة عشان يقدر يصلي. طب هو ما بيقدرش يتوضى يبقى على الاقل يتيمم. ان احنا نحاول التيمم امر يسير هما ضربة يغسل بها يديه ووجهه وخلاص كده يبقى يتيمم. يتيمم ازاي؟ اضرب على السرير كده يجي شيء من الغبار يبقى هو ده يغسل به يده ووجهه خلاص كده. مش عارف هو يبقى حد يعملها له الامر فيه ساعة. طب الصلاة هيقدر يصلي ازاي؟ هو مش هيقدر يتحرك يبقى على حسب مكانه يبقى برأسه يبقى يصلي ازاي؟ اللي يقدر عليه يقرأ مثلا ما يستطيع قراءته، وبعد ذلك لما يجي في الركوع والسجود يبقى يشير برأسه. طب حتى رأسه مش قادرة يشير بعينيه، يفتح عينيه ويقفلها. الأمر أمر الصلاة لا عذر لأحد في تركها. شفتوا يا جماعة، شفتوا يا جماعة الإحساس ده إن الصلاة قد إيه عظيمة وقد إيه مهمة، إنه ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال حتى عين الراجل يبقى كذا، عشان ما ينفعش قلبه ما يبقاش موصول بالله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبقى تلقاء وجهه، عشان يبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى الصلة دي. فعشان كده لا يعذر في مثل ذلك. طيب احنا كنا بنقول خدنا أربع حاجات النهاردة، وخدنا كان السنة 19 الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة. 20 قراءة ما تيسر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة الكتاب. يا شيخ مرة تقول لنا نجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، ودلوقتي بتقول نقرأ كمان في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر. سنة سنة. الدليل على ذلك حديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. قلنا الكلام ده، ده احنا في أول ركعتين اللي هما القراءة اللي بتبقى بعد صلاة بعد قراءة الفاتحة، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. يعني كان بيقرأ أحيانا في الركعتين الثالثة والرابعة، يعني ساعات يقرأ الفتحة ويقرأ معها سورة. دي من السنة تعملها أحيانا، أحيانا مش تلتزمها، أحيانا تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة سواء من صلاة الظهر أو من صلاة العصر تقرأ فيها بشيء من القرآن، بشيء من القرآن، سنة من السنن المنسية. إيه كمان الحاجة الواحد وعشرين؟ قراءة سورة الإخلاص مع ما يقرأ في كل ركعة. عارفين الصحابي كان بيعمل كده، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، كان يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة وبعدين يروح آية مثلا سورة من الصور، يقرأ مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاص بقى يروح آية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويركع ويسجد وتنتهي الركعة الأولى، يقوم يقرأ الفاتحة بعدين يقرأ ما يتيسر، يقرأ مثلا أيما كان، يقرأ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وبعدين يروح قاري قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى بيقرأ القراءة بتاعة الركعة الأولى ويقرأ قل هو الله أحد، يجي في الركعة الثانية يقرأ بقراءة الركعة الثانية ويقرأ قل هو الله أحد، يقرأها مع ما يقرأ في كل ركعة. فلما الصحابة استغربوا الأمر ده، ما شافوش النبي بيعمل الكلام ده، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عما يصنع هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، بحب سورة الإخلاص قوي، بحب قل هو الله أحد، أصل فيها صفة ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. مش بيحب ربنا؟ يبقى ربنا حبه قبل ما هو يحبه، لأنه ربنا القائل يحبهم ويحبونه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحبك يا محمد، ربنا يحبك ربنا يحبكم جميعا، وربنا يرزقنا وإياكم محبة محبته سبحانه وتعالى. طيب 22 من السنن المنسية تسوية الظهر في الركوع. تسوية الظهر في الركوع يعني لو احنا هنشبه كده الموضوع يبقى عامل ازاي؟ المطلوب ان ظهرك يبقى مستوي، مستوي تمام، ما ينفعش بقى ايه ظهرك يبقى مقوس شوية، لا ما ينفع. مش ساعات الواحد الكلام ده يجي ازاي؟ افرد ايديك، افرد ايديك تماما وانت راكع، افرد ايديك وانت راكع عشان يعني انت لما تيجي تاخد تقوس شوية كده ظهرك معها يتقوس، انما افردهم خالص، افردهم. ومن السنة ان انت تقبض على ايه؟ تقبض على الركبتين، تقبض عليهم كده وتفرد تماما. ان شاء الله نعمل بقى حلقة زي ما عملنا صفة الوضوء، نعمل لكم حلقة في صفة الصلاة عشان نشوف الكلام ده عملي، نجيب بقى حد من الشباب كده ونحاول نعملها. ماشي؟ الله مستعان. فنحاول نعمل الكلام ده بإذن الله تبارك وتعالى. طب ايه يبقى ايه السنة؟ تسوية الظهر في الركوع. بوب الإمام البخاري باب استواء الظهر في الركوع، فقال في شأن ذلك، وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، يعني ظهره مستوي تماما، حتى قالوا لو كنت تضع الماء على ظهره ما وقع من شدة استوائه، من شدة استواء الظهر في الركوع. طيب 23، بعض السنن المنسية في ألفاظ الرفع من الركوع، بنقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، صح؟ وممكن تقول ربنا ولك الحمد، رب اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد أو لك الحمد، كل ده وارد. لكن في صيغ منسية بقى، زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والرواية دي في البخاري، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وساعات يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأحيانا كان يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دي صيغة من الصيغ كذلك. والعايز يراجع الكلام ده كله يجيب كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، أو مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ جمع فيها كل هذه الروايات. فبرضو من إحياء السنة إن احنا نغير، ما تبقاش الصلاة روتينية اللي هي خلاص هي الصلاة، احنا عارفين بنصلي ازاي، الفاتحة قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الرفوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لا، ما هي كده روتين، فكده مش هتحس، فمش هتبقى الصلاة حلاوتها توصل إلى قلبك. عايزين ننوع ونحفظ حاجة جديدة ونقولها. 24، استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود. لما يبقي ما بين السجدتين، فالمفروض إن في الوقت ده الإنسان بيذكر الله تبارك وتعالى، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فيستغفر الله تبارك وتعالى ويمكث وقتا بمقدار الوقت اللي بيقضيه تقريبا في الركوع أو في السجود. ليه؟ لحديث البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. كلهم تقريبا قد بعضهم تقريبا، وإذا كنا احنا بنقول ان الركوع تقريبا يكون مقدار حوالي 10 تسبيحات، يعني التسبيحة ما تاخدش ثانية، يعني 10 ثواني كده 15 ثانية، يبقى الأمر يمشي بهذا الطريق. طيب المسألة الخامسة أو السنة 25، الإكثار من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. يبقى احنا واحنا حال الجلسة ما بين السجدتين نعمل ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم فكان ربما يقولها 3 مرات فأكثر. الشيخ ابن باز يقول وأما الجلسة بين السجدتين فيقول المأموم والإمام رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات فأكثر، والواجب مرة والباقي سنة. عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب 26 من السنن الخاصة بالصلاة إلقام الكف الركبة في التشهد الأخير. أيوة بقى، عشان الناس بيقعدوا بقى إيه ما بيقوش عارفين يعملوا إيه ساعة التشهد. فالنهاردة إيه المطلوب؟ إنك تلقم أهو أهو، يعني إيه يا محمد تبقى الناس كده شايفة كويس إنه إيه، يبقى يلقم الركبة يلقمها تماما. وبعدين الأصبع بقى ده اللي إحنا قلنا ده أصبع إيه السبابة، إن هو بيشير به كده يشير به. مشايخنا علمونا إنه صفة الإشارة دي تبقى عاملة إزاي. صفة الإشارة إنه هو ما يعملش بقى رفع وخفض، ده كده اسمه رفع وخفض، كده ده اسمه إيه رفع وخفض، دي ما اسمهاش إشارة. الحديث فيه يشير بأصبعه، يشير طب ويحركه حركة خفيفة كده كده، وينظر إليه، وفي هذا إغاظة للشيطان. يعمل كده ويشير بالسبابة ويشير إليه وينظر له حالة حالة التشهد، وفي نفس الوقت إن هو إيه يلقم يلقم الكف الركبة. حديث حديث عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى زي ما نعمل كده هو. بصوا عشان كده قالوا حلق، شايفينها كده حلق أهو كأنه عامل خمسة، عاملها الخمسة بإيه، آدي الوسطى آدي الأصبع ده الوسطى وده الإيه وده الإبهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناخد إيه طرف الأصبع أهو طرفه ده مع طرف الإبهام، طرف الوسطى مع طرف الإبهام نحطهم على بعض كده، ونشير به نشير بالسبابة نشير بالسبابة. يبقى هو صفة صفة التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها. وضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويمسك الإيد تبقى على على الركبة اليسرى يلقمها، وهذا من الأمور المستحب. 27 التفل عن اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة. أنا قاعد بصلي وبعدين بقى الماتش إيه الأخبار، قاعد بصلي وبعدين قاعد بقى طب وهنعمل إيه بعد شوية، قاعد بصلي طب النهاردة الغدا إيه، وشوية شفت فلان قال لي إيه، قاعد بقى الشيطان اشتغل الوساوس بقى بتاعت الشياطين معايا يا محمد، تلاقي بقى الدنيا إيه حال تاني خالص. فيتفل على اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة. حديث حديث عثمان ابن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، كل ما أصلي الشيطان يدخل فيها يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. خنزب ده مورينا في الصلاة صح، خنزب. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، والحديث في صحيح مسلم. يبقى أنا بصلي وبعدين الشيطان دخل علي، أروح أعمل إزاي بقى، ما أصلا أنت بتصلي واحد جنبيك ولا حاجة وتروح مديله واحدة شمال كده ولا حاجة، عشان بعض الناس بتعمل الحاجات دي وهو بقى يقولك بأدفل عن يساري فيغرق الرجل اللي جنبيه، لما ينفعش طبعا، وإنما هو إيه يدفل يدفل كده ما تطلعش رزاز حاجة كده خلاص كده كده التفل، ويستعيذ بالله أعوذ بالله الشيطان الرجيم ويدفل عن يساري. يبقى أهو كده يبقى بيعمل إيه أهو، يبقى يستعيذ بالله أعوذ بالله ويدفل عن اليسار. هي دي السنة التي هجرها كثير من الناس في الصلاة، التفل على اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة. في أذكار دبر الصلاة كده اتكلمنا عن الحاجات الخاصة بالصلاة تقريبا السنن المنسية فيها. طب دبر الصلاة في أذكار كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مستعجل وعايز وراه حاجة أو أي شيء يعمل إيه؟ لما يقول أذكار دبر الصلاة يسبح 10 يحمد 10 يكبر 10. يا شيخ 33، لا ما 33 دي حاجة تانية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير. حاجتين لو يعملهم أي واحد مسلم يدخلوا الجنة وهما سهلين قوي. ومن يعمل بهما قليل، رغم كده الناس بتقصر وبتتهاون فيها. الصلوات الخمس: يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبر 10، فهم 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان. 50 و100 في اللسان ازاي؟ ما هو 10 10 10 يبقى 30، فخمس صلوات يبقى 150. ال150 دول اللي هو عملهم من الذكر من التسبيح وتحميد وتكبير، 150 في اللسان وهم 1500 في الميزان. وانا رايت اصحابي بيقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وانا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، واذا اوى احدكم الى فراشه او مضجعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعقدها، ومن السنه برضه التسبيح على الانامل. التسبيح على ايه؟ دي اسمها الانمله يا جماعه، العقله الاولانيه دي اسمها الانمله. ان احنا نسبح هنا يعني نعمل ازاي؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش على العقل كلها، العقلة دي والعقلة دي والعقلة دي، لا، السنة التسبيح على دي اللي بتتسمى أنملة، اللي فوق دي اللي عندي العقلة الأولى دي لغاية العقلة الأولانية دي اللي اسمها الايه؟ الأنملة. نسبح عليها كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ادي كده ثلاث، كأنك عملت على الثلاث عقل يا عم، سبحان الله سبحان الله، وعلى الثانية بقى وكده على باقي الأصابع، وإنها تكون على اليمنى مش اليمنى واليسرى. التيامن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، يعني كل واحدة، طب أنا عايز دلوقتي أسبح 10، يبقى خلاص شوف بقى أنت هتنوعهم إزاي، عايز على كل أصبع من أصابع تقول مرتين يبقى جبت 10، طب عايز تجيب 33 هتعملهم إزاي؟ يبقى أنت كده في الحالة دي عايز تجيب 6 على كل واحدة، وفي واحدة تجيب تخليها 9، في واحدة تسبح عليها 9 مرات والباقي 6 مرات عشان تبقى جبت من اليد الواحدة عشان تبقى احصيت السنه. طب يا عم الشيخ انت هتعملها لنا ليه؟ طب ما احنا كنا بنعملها كده، مفيش مشكله، انا بقول السنه عشان نبقى عارفين انه اللي يعمل كده يبقى اكثر تحريا لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء فقال: واعقدن عليهن، قال عليكم بالتسبيح، عليكم بالتسبيح، واعقدن على الانامل، على الانامل دي هي دي اللي اسمها الامله، مش باقي الموجودات العقل الموجوده في الأصبع. طيب يبقى يقول 10 مرات، طب لو ما كانش يبقى التسبيح ب25 وزيادة التهليل. في حديث تاني مش مشهور برضه، في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34، في رواية 34. فأتى رجل من أنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ فقال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. التهليل يعني لا إله إلا الله. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: اجعلوها كذلك. حد عارف الحديث ده؟ الحديث ده بيقول إيه بقى؟ ان احنا كل مرة احنا الحافظينه 33 تسبيح، 33 تحميد، 33 تكبير، صح؟ ونختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كده 100. لا بقى، في حاجات احنا مش عارفينها، نعمل ايه؟ نسبح 25 25 ونحمد 25 ونكبر 25 ونقول لا اله الا الله، اللي هم الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كل واحدة 25 دبر كل صلاة كده برضو 100. يا إما نقول 10 10 10 زي ما قلت لكم، تسبيح 10 تحميد 10 تكبير 10. إذن التسبيح ب25 وزيادة التهليل دي من السنن أيضا المنسية. من السنن المنسية كذلك صلاة النوافل في البيت، صلاة النافلة دي كده كام؟ 29. إن صلاة النوافل نصليها في البيت لما روى البخاري ومسلم، صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ونختم بالسنة الثلاثين، يبقى كل مرة بناخد 15 سنة أن نبدأ، ويبقى يلا تدريب عملي حالي في الحال، نبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فبعد الحلقة مباشرة كلنا بقى نتوضأ ونصلي ركعتين خفيفتين ونأخذ وردنا من الليل علشان نبقى بنستعد بجد الاستعداد الحقيقي لرمضان، ولا نرينا الله ما نصنع، وإن شاء الله بإذن الله نبلغ ثمرات رمضان هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى. إيديكم في إيدي وبنا إلى الرحمن وإلى رمضان، نحن عباد للرحمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي.